ومن ما يبحث فيه ايضا ما يفعله بعض الناس وهو ما يسمى بقلب الدين، فانه قد يكون لمن صريح، وذلك لان بعض الاهلياء والاغنياء اذا كان له دين على فقير فلح عليه وقال اعطني فاذا اضطر ذلك الفقير استدان منه مره ثانيه واعطى وقلب الدين عليه وتضاعف الدين، يأتي إليه ويقول هي للتي لك 100,000 ولا أقدرها فبعني سلعة ب100,000 أبيعها عليك أو على غيرك بكذا وكذا، فيضطره إلى أن يشتري منه سلعة ب100,000 فيبيعها ويعطيه قيمتها فتكون تلك السلعة التي باعها ب100,000 أصبحت 120، وهكذا يتضاعف. نقول إن هذا مخالف لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فأنظر المعسر واصبر عليه إلى أن تأتي الحالة التي يجد فيها ويكون من ميسرة، فليتجنب المسلم هذه المعاملات التي فيها شيء من الاشتباه حتى يسلم له دينه وعلى الله. ونستمع بعد ذلك إلى أسئلة الحاضرين.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما أبداه وأوضحه حول ما يتعلق بالربا وبالتعامل معه وبانصراف كثير من الناس حول البنوك الربوية، وأصبح قل من الناس من لا يتعامل مع تلك البنوك أن كانت تلك البنوك ما دامت تتعامل بالربا. ولهذا نرى كثيرا من الناس وجدت تلك البنوك في أوطان المسلمين وانتشرت لما انصرف الناس حول جمع الدينار والدرهم، وأصبح هم كثير من الناس أن يجمع المال من أي طريق كان، سواء كان ذلك المال من طريق حلال أو من أي طريق من الطرق المحرمة. ولهذا أصبح كثير من الناس يرى أن المال ليكون حلالا متى حل في يده، مهما كان ذلك المكسب خبيثا فإنه عنده يرى أنه مالا حلالا ما دام قد أقدره الله عليه وقد استمسك به في يده. ولهذا نرى أن الإسلام قد حد على المسلم أن يتصرف في أمواله بما يريد، بل إنه ينبغي له أن يسير على ضوء الإسلام وعلى ضوء ما حدده الله أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام قد شمل جميع أمور الدنيا سواء كان فيما يتعلق بالحقوق الشخصية أو فيما يتعلق بالأموال أو فيما يتعلق بشتى مجالات الإنسان. ففي المال ينبغي للمسلم أن يتورع أن يدخل في المعاملات الربوية أو أن يدخل في معاملات محرمة من كسب مال خبيث ربما يؤدي لصاحبه إلى النار، كما سمعنا كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وهنالك أسئلة كثيرة ترد على الناس أو ترد في أذهان كثير من الناس ما دامت بنوك الربا قائمة نراها في بلاد الإسلام، ولذلك ينبغي للمسلم أن يتحرز أن يتعامل في تلك البنوك أو أن يساهم فيها أو أن يشترك فيها بوجه من الوجوه حتى يقاطع أهل الشر وأهل المنكر وأهل المعصية. وهكذا أمرنا الإسلام أن نبتعد عن تلك مواطن الشر ومواطن المعاصي حتى لا يعمل الله أو يعم بمعصب ذنبهم أو بشؤم معصيتهم بعقوبة الله سبحانه وتعالى. من ضمن تلك الأسئلة يسأل رجل يقول إن له أخ يعمل في البنوك الربوية مدير لفرع من الفروع وليس له مرتب إلا ذلك أو ليس له دخل من المال إلا راتب ذلك البنك الربوي، فهل يجوز له أن يأكل معه وأن يجالسه ويشرب من ماله الخاص الذي يأخذه من هذا البنك أم لا يجوز أكون ماجوري؟
حتى المشايخ أن العمل في البنوك وهي على هذه الحال لا يجوز ما دام أنهم يتعاملون بالربا الصريح الذي هو الزيادة على المستقرض وإعطاء المقرض والمودع ربا وفائدة فإن العمل فيها لا يجوز أيا كان ذلك العامل سواء كان كاتبا أو محاسبا أو أمينا أو مديرا أو حتى ولو فراشا أو خادما لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان من باب المعاونة لهم والله تعالى قد نهى عن ذلك بقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ما دام الأمر كذلك في هذه أخي السائل فنقول الأولى لك أن تنصحه حتى يغير ويبدل وينتقل عن هذه الوظيفة فسيجد غيرها ما يقوم مقامها وأحسن فإذا لم يفعل فإن كسبه إما حرام وإما مشتبه فمن الورع أن لا تأكل من كسبه ولا تقبل شيئا من ماله كهدية أو نحوها وإن كان يرخص في الأشياء التافهة واليسيرة كشرب ماء أو قيلولة عنده أو جلوس في مجلسه وتهويته أو ما أشبه ذلك فأما شيء مخصوص يؤكل ويكون له قدر أو هدية يعطيك إياها فننصحك أن لا تقبله رجاء أن يكون ذلك زاجرا له عن هذا العمل وسيجد غيره خيرا منه.
نرى كثيرا من التجار يتعاملون بمعاملة التورق أو الدينة، يريد توضيح هذه المعاملة والفرق بينها وبين العينة، ثم نود أن ينصح أولئك التجار الذين لا يتعاملون بمسألة التورق تعاملا حقيقيا، بل إنهم ربما يضعون صناديق فارغة ثم تبقى هذه الصناديق في الدكان قريب من سنة أو سنتين لا توصل من محلها ويتعاملون بأنها هي مسألة التورق التي أخذها الإسلام عليها.
فننصح أولا يقول إذا كنت كذلك فمن الأفضل أن تشتري من المصاحب المال أن تشتري السلع التي أنت محتاج إليها للاستعمال حتى لا يكسب عليك مرتين. فإذا كنت مثلا محتاجا إلى نقود لتشتري سيارة فاشتري سيارة دائما فهو أولى لك من أن تشتري مثلا طعاما ثم تبيعه لتخسر فيه ثم تذهب تشتري سيارة فيمنحون عليك مرتين. قل لهذا التاجر أريد سيارة فيشتري لك سيارة ويبيعك إياها دائما وله ذلك. إذا كنت مثلا تريد المال لأجل بناء ونحوه أن تعمر بيتا ونحوه فإنه يشتري لك الأدوات التي أنت بحاجة إليها ويبيعك إياها دائما ويشتري لك مثلا الإسمنت والحديد والملاط أو ما أشبه ذلك يشتريه هو ويبيعك إياه دائما ويمنح عليك فيه ربحا عاديا فتكلم من أن من أن تخسر مرتين حتى لا تقع في شبهة ولا تقع في ضرر متكلم. كذلك أيضا قد تحتاج إلى النقود لأجل أن تشتري مثلا سلعا للزواج ونحوه، تشتري أثاثا أو تشتري ثيابا أو نحو ذلك، ففي هذا أيضا عليك أن تطلبه يشتري هذاك ويبيعك إياها كذا وكذا ثوبا وكذا وكذا عماءة وكذا وكذا فراشا وهكذا، يشتريها ويبيعك إياها دينا حتى لا تتضرر مرارا. هذا هو أرفق بك. لهذه واحدة. الحالة الثانية أن يضطر الإنسان إلى نقود لوفاء غريم له ملح في طلب دينه، ولا يجد ما يعطيه إلا أن يستدين من آخر، فنقول إنه لا يجوز لصاحب الدين أن يلح ويظن، ولكن قد يكون محتاجا وشديد الحاجة إلى ماله، فيلح عليك وأنت في أمل أن يأتيك مالا أو يصرف لك إعانة أو نحو ذلك. نقول إذا أردت الاستدانة فكيف تفعل؟ وهذا ما يسمى بالتورق الذي هو شراء سلعة لأجل بيعها والانتفاع بثمنها. فأولا عليك أن تشتري من ذلك الغريم الذي سيدفع إليك المال أن تشتري منه سلعا مفيدة يمكن أن تروج وتشترى حتى لا تخسر فيها مرارا. فتقول أنا أريد عوض 1000 أعطني به سلعا تربح. فإذا قال الألف ها هو موجود في أي شيء أجعله، لا يجوز أن أعطيك 1000 ب1000 و200 دينا، لأنه عين الربا. أنا أعطيك إياه بسلع، أشتري لك به مثلا 100 ثوب أو 100 عمامة، وأبيعك إياها، أشتريها 1000، أبيعك إياها 1200، تأخذ هذه العماءات، تأخذ هذه السيام وهذه العمائم وتبيعها بالتفريد أنت، حتى ربما تستفيد، ربما يكون رأس مالها بالإجمال 1000 نقدا وعليك 1200 دينا، وإذا بعتها بالتفريق ربما تكون يترنح فيها لتكون 1300 أو نحو ذلك، فلا يكون عليك ضرر في هذا. لتصبر على أن تفرقها، تبيعها على فلان 5 وعلى فلان 1 وعلى فلان 10، تسير بها في القرى أو في الدكاكين أو نحو ذلك حتى لا تتضرر. كذلك أيضا لو مثلا اشتريت، باعك مثلا 50 كيسا من الأرز أو نحوها، باعك إياها 1200 وهو اشتراها 1000، فإنك تحملها على سيارتك وتسير بها على أهل الدكاكين وأهل البيوت، هذا يشتري كيسا وهذا يشتري 2 أو 3، فربما يكون ثمنك الذي بعتها به مقاربا لما اشتريتها به، فلا تخسر إلا قليلا. هذا هو النصيحة الثانية التي يكون فيها رفق للمستدين، لا يكون عليه خسران مبين. أما إذا تعجلت وقلت كيف أصبر على تحميلها وكيف أصبر على تفريقها وبيعها، أنا أريد دراهم حالة بيدي الآن، لست من الذين يصبرون على التفريق وعلى البيع، فإنه لا يجوز لك حينئذ أن تعمل هذا العمل إلا بشروط. أولها أن يكون الاتفاق على السلاح، أن يكون الاتفاق على السلع كأن يكون مثلا ثمن السلعة ثمن الكيس مثلا 100، فتقول اشتريت منك هذا الكيس 120 دينا، يقول بعتك إياه 120 دينا لمدة سنة، يكون الاتفاق على الكيس. لا أن يقول مثلا هذا الألف الذي سأشتري به هذه الأكياس عليك 100 و200، لا، بل يكون الاتفاق على كل سلعة على كل كيس ربحه كذا وكذا أو قيمته كذا وكذا، حتى لا تقول في العشر 10 وفي العشر 12 أو في 220 أو في 1200 أو 300، بل يكون قيمة السلعة فيها ما فيها من الربح. هذه واحدة. الثانية أنه لا بد من الاستلام والحوز، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فصورة ذلك أنكم قد تكونون ثلاثة، أنت أيها المستدين وصاحب النقود الذي سينفعها عليك بربح، وصاحب الطعام الذي يبيعه، فيأتي صاحب الطعام ويقول أريد قيمة هذا الألف من هذا الطعام من هذه الأكياس ونحوها فأعطني بهذا الألف، فيقول عشرة هذه الأكياس لألف، فينفعها إليه. صاحب النقود قد اشترى هذه الأكياس بألف وسيبيعك إياها، لا يبيعك إياها وهي في موضعها حتى يحوزها ويزحزحها وينقلها إلى مكان آخر، فإذا نقلها قال هذه الأكياس بعتك إياها 100 و200 أو نحو ذلك، قلت نعم قد اشتريتها 100 و200 دينا لمدة كذا وكذا، فيكتب بينكما كاتب، فإذا أردت أن تبيعها لا قدرة لك على تفريقها، قلنا لا تدعها وهي في موضعها أيضا، بل انقلها لنفسك، انقلها في مكان آخر. أنت أيها المستدين أجر من ينقلها ويحوزها إلى مكان آخر، فإذا نقلتها وصارت في مكان خاص فهنالك تقول من يشتري؟ يشتريها صاحب الدكان الذي باعها أولا، أو يشتريها غيره، إلا أنه لا يشتريها الذي دفعها إليك دائما. هذه هي الصورة التي يكون الإنسان بها بعيدا عن الشبهات، وإن كان فيها نوعا من التساهل لكنها أسلم من غيرها. أما كون الإنسان يبيعها وهي في موضعها مرتين أو ثلاثا، فإن هذا لا يجوز بمخالفته النهي الصريح، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحرزها التجار إلى رحالهم، إنها المائعة والمشتري. كذلك أيضا ما ذكره الأخ أن بعضهم عنده صناديق فارغة يقول إن فيها خاما إن فيها قماشا، ثم يقول بعتك هذا الصندوق 1200 وهو فارغ مثل هذا، أيضا احتيالا على الحرام لا يجوز، وذلك لأنه لا بد من تحقق السلع ومعرفتها، معرفة أن هذا الكيس فيه طعام أو فيه بن مثلا، أو أن هذا الرماق فيه قماش أو فيه فراش أو فيه عباءات أو فيه عمائم أو ما أشبه ذلك، ومعرفة نوع كل سلعة حتى لا يكون الإنسان مخادعا لله.
ممكن يجدر بين السيارة قبل اللي يشتريها علي؟
لا وأما إذا احتجت إلى سيارة فلا بأس أن تتفق إياه على الربح وتقول إذا اشتريتها مثلا بعشرين ألفا فأنا أدفع لك أعطيك هي فائدة ألفين أو ثلاثة أو خمسة حسب ما تتفقون عليه فإن ذلك جائز ولو لم يكن قد اشتراها. والأفضل أنه عندما يشتريها هو يقدر فائدته ويقول ما تناسب لي إلا بفائدة كذا وكذا. وكذلك نقول أيضا في شراء السيارة أن بعضهم قد يبيعها في موضعها وهذا أيضا لا يجوز، يعني أن صاحب المعرض يبيعها على صاحب النقود وهي في موقفها بعشرة آلاف مثلا وصاحب النقود يبيعها باثني عشر على المستدين والمستدين وهي في موضعها والمستدين يبيعها على غيره أو على صاحب المعرض بتسعة آلاف وتسعمائة مثلا وهي في موضعها وهذا لا يجوز، لا بد من عوضها، لا بد أن صاحب النقود اشتراها بصاحب المعرض ويشغلها ويخرجها ويجربها ويسير عليها قليلا ثم يفحصها ثم بعد ذلك يبيعها على المستدين، المستدين أيضا كذلك يمشي عليها ثم إذا مشى عليها مكانا ولو قليلا أظهر أنه يبيعها حتى لا يبيعها في موضعها الأول.
هناك سؤال حول هل يجوز مبايعة أو بيع سندات الأسهم التي في الشركات مع العلم ومع تبيين ناحية الربوية فيها، هل هناك مجال للربوي أو هي بيع نقد بنقد أو بيع منفعة بنقد مع بيان ذلك من الجهة الشرعية، وهل هنالك ربا حتى يحذره الناس؟
الأسهم إذا كانت هي سلع بينة جاز بيعها، فأن تكون أسهم في أرض واضحة لك فيها مثلا قيمته كذا وكذا أو ما مقداره كذا 100 متر أو 200، يجوز لك أن تبيعها ولو لم تعلم عين الذي لك أنه في هذه الجهة أو في هذه الجهة. كذلك سهمك في هذه العمارة أو سهمك في هذا البستان، كذلك أيضا سهمك في هذه المقالة التي قد عرف محتواها وما فيها لك نصفها أو عشرها، يجوز أن تبيع السهم في هذه الحال. أما الأسهم في الشركات فإذا كانت الشركة قد وضعت رأس المال في سلع وعرفت تلك السلع، يعني جعلت رأس مالها في 100 سيارة مثلا ومئة وخمسين محركا وخمسين أو عشرين حضرات أو نحو ذلك وعرفت تراصيل ذلك لك مثلا فيها واحد في الألف أو واحد في المئة، جاز لك أن تبيع سهمك في هذه الشركة التي ممتلكاتها قد أصبحت معروفة معلومة. فأما السهام المستبهة التي لا يدرى ما رأس مالها ولا يدرى أيضا ما ربحها وربما يكون رأس مالها كله نقود، فإن بيعها والحالة هذه محذور لأمرين: الأول الجهالة لأننا لا ندري ما مقدار سهمك الذي فيها ولا ندري ما ممتلكات هذه الشركة، فقد يكون ممتلكاتها كثيرة لا نخفيها عددا. والأمر الثاني أنه ربما يكون من ممتلكاتها نقود فأنت تبيع نقودا بنقود، وهذا هو المسألة التي تسمى المسألة التي ينهى عنها لأجل أن فيها بيع شيء ربوي من جنسه ومعه غيره، ويسميها الفقهاء مسألة مد عجوة، كأن يبيع طعاما ودراهم بدراهم أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز. ولكل حال إذا عرف الإنسان أن له، إذا كان الإنسان سهم في شركة من الشركات التي إما أنها ربوية وإما أن فيها شيء من المشتبه وأراد أن يبيعه، فإذا باعه بأكثر، كما أنه قد يكون السهم رأس ماله 100 ويبيعه 1000، فهذا الربح الذي ربحه وهو 900 الأولى له أن يتصدق بها ويقتصر على ماله، يعطيها المساكين أو المستحقين حتى لا يأخذ شيئا مشتبها. وأباح له بعض العلماء أن يأخذ بقدر الربح الصحيح، إذا عرض أن هذه الشركة تتعامل معاملات صحيحة ومعاملات مشتبهة ومعاملات ربوية، وهو يقدر أن المعاملات الصحيحة قد وصلت والمعاملة البقية مشتبهة ومحرمة، فأباح له أن يأخذ قدر الثلث من الربح مثلا، مع أن الاحتياط التورع عن هذا كله.
جزا الله الشيخ على ما أبداه وأوضحه وفصله من أمور الإسلام وجعلها الله في موازينه. وننبه على مسألة مهمة، وهي كثير من الناس ربما قد يجهل هذه المسألة، وهي أن بعض الناس هداهم الله حينما أعلن عن أسهم في البنوك الربوية، بادر كثير من التجار هداهم الله في المسارعة والمسابقة إلى شراء هذه الأسهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وذلك من التعاون على العدوان وعدم اتباع لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المسلم سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، حتى وإن كان درهما صغيرا يراه في نفسه حقير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه على هدى إلى يوم الدين.